بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله تعالى: قولهم نظرية الظروف الطارئة، هذا في حرف الفاء عند الكلام على الفقه المقارن. قال: نظرية الظروف الطارئة، قال تعني هذه النظرية إذا أبرم شخصان عقدا كعقد توريد أو إجارة ثم حصل سبب قاهر لا يستطيع معه الوفاء بالتوريد أو استغلال منفعة العين المؤجرة مثلا، فهل هذا سبب يلغي لزوم هذا العقد تأسيسا على قواعد العدل والإحسان ونفي الضرر، أم يبقى ملزما لأن العقد لازم شرعا وقد وقع برضاهما؟ قال: ليعلم أن هذه مواضعة الظروف الطارئة اصطلاح كنسي وفرنسي، كنسي أي من اصطلاحات الكنيسة، وفرنسي أي من القضاء القانون الفرنسي في قضائهما الإداري دون المدني، وهي في اصطلاح القانون باسم نظرية الظروف المتغيرة، وفي القانون الإنجليزي باسم نظرية استحالة تنفيذ التزام تحت ضغط الظروف الاقتصادية التي نشأت بسبب الحرب، وفي القضاء الدستوري الأمريكي باسم نظرية الحوادث المفاجئة، على أن هناك طرفا مقابلا من دول الغرب لم يأخذ بهذه النظرية طرفا بالنصب اسم أن مؤخر. قال: وهو الأكثر، وهذا الاصطلاح الظروف الطارئة لا وجود لمبناه في الفقه الشرعي، لكن محتواه الدلالي موجود في الشريعة بصفة موسعة في عدة مظاهر، هي على ما يلي: أولا قواعد نفي الضرر، ومنها الضرر يزال، ومنها لا ضرر ولا ضرار، ومنها الضرورات تبيح المحظورات، هذه قواعد فقهية في نفي الضرر، ومنها الضرر الأشد يزال بالأخف، ومنها يدفع الضرر بقدر الإمكان، ومنها يحتمل الضرر الخاص، يحتمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام، وهكذا. يعني هذه هي الاصطلاحات في الشريعة وقواعد الفقه. ثانيا، في جملة كبيرة من الفروع الفقهية، سواء كانت على سبيل رعاية مصالح المسلمين العامة كالتسعير ونزع الملكية ومنع الاحتكار والحجر لاستصلاح الأديان والأبدان كالحجر على المفتي الماجن المتعالم وعلى الطبيب الجاهل المتطبب، حجر على المفتي الماجن المتعالم لحفظ الأديان واستصلاح الأديان، طلب صلاح الدين، طلب إصلاح الدين، والحجر على الطبيب الجاهل المتطبب الذي ليس بذي خبرة لأجل حفظ الأبدان. قال: والمكاري المفلس، أو في سبيل رعاية مصلحة الفرد من المسلمين كعقد الإجارة عند تعذر استيفاء المنفعة، وذلك مثل الفران عند نزوح أهل المحلة أو حدوث عيب في العين ونحو ذلك من الأسباب، والتي اتسع لها مذهب الحنفية أكثر من غيرهم، وسنأتي بأمثلة على هذا إن شاء الله. ثالثا، وضع الجوائح، وهي ما يصيب الحبوب والثمار مما يتلفها أو يعيبها من برد أو نار ونحوهما، للحديث الثابت في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث جابر أنه أمر بوضع الجوائح. قال: فهذه التطبيقات الفقهية سواء من باب التقعيد والتأصيل أو التفريع والتفصيل في غيرها في جملة من الفروع، هي أوسع شمولا وأكثر إحاطة وأسبق حكما من نظرية الظروف الطارئة، فالمواضعة على هذا الاصطلاح لدى المسلمين فيها منابذة للمصطلحات الشرعية التي يقف الناظر فيها على معانيها من غير عناء ولا تكلف. أما هذه المواضعة الوافدة ففيها سنة الإبعاد والتبعية وقطع فتية المسلمين عن فقههم في شكله وحقيقته، والله المستعان. أولا، ما معنى نظرية الظروف الطارئة؟ أن هناك أسبابا قاهرة تمنع من الاستفادة من العين المؤجرة أو من عقود التوريد. مثال ذلك قوله مثلا الفران عند نزوح أهل المحلة. شخص عنده فرن، استأجر فرنا، ماذا يصنع بالفرن؟ يخبز فيه، يضع فيه الخبز الذي يستفيد منه أهل المحلة أهل الحي. إذا وقع نزوح لأهل الحي بسبب حرب أو بسبب شيء مما يقدره الله من فيضانات أو كذلك أيضا أشياء من هذه التي يقدرها الله، نزح أهل المحلة، الفران صاحب الفرن قد استأجر هذا الفرن ليشتغل فيه، ما بقي معه أحد يبيع له ويشتري، فتعطل الفرن عليه، تعطل الفرن. طيب، مثال آخر أيضا، شخص استأجر بيتا ثم حصل أن وقع مما يقدره الله ما يمنعه من الوصول إلى ذلك البيت من شيء عام ليس خاصا به، إنما هو شيء عام، كان تقع فتنة في المنطقة أو حرب أو غير ذلك، استطاع أن يصل إلى ذلك البيت. هذه نظرية الظروف الطارئة عند في قانون القانون غير الإسلامي، قانون الكنيسة وقانون القانون الفرنسي. والمعنى أن هذه الظروف تكون سببا في عدم تكليف المستأجر بدفع الإجارة. عندنا في الشريعة الإسلامية قاعدة، هي قاعدة نفي الضرر، الضرر يزال ولا ضرر ولا ضرار، إلى غير ذلك مما سمعته قبل قليل. وعندنا قاعدة وضع الجوائح، ووضع الجوائح مثل لها النبي صلى الله عليه وسلم بالرجل يشتري ثمرة فتأتي جائحة قبل أن يقطفها فتستأصل هذه الثمرة، كأن يكون اشترى ثمرة بستان، فبعد أن اتفقوا على السعر وربما دفع السعر لصاحب البستان على أن يأتي في اليوم يوم من الأيام التي عينها بعد يومين ثلاثة أيام يقطف هذه الثمرة، فجاءت جائحة من برد أطاحت بالثمر، أو كذلك جائحة رياح شديدة عصفت بهذه الثمار وأفسدتها، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بوضع الجوائح وقال: على ما يأكل أحدكم مال أخيه. معناه أن هذا المال ليس حقا لك. والجائحة التي جاءت من السماء بقدر الله سبحانه وتعالى لا يتحملها هذا المشتري الذي جاء يبحث عن الثمرة نعم، لكن لو كان قد قطفها وحواها ثم حملها في سيارته، قدر الله عليه انقلبت السيارة ذهبت الثمار، ما عليك شيء، كان قد استوفى الثمرة وتلفت عنده. أما إذا جاءت جائحة من السماء فلا تأخذ وتأكل مال أخيك بغير حق. وهكذا عقد الإيجار عند تعذر استيفاء المنفعة مثل ذلك، أو حدوث عيب في العين، تؤجر لهم مثلا بيتا. واتفقتم على أن الإيجار من أول هذا الشهر، فصار عيب بأن حصلت هزة أرضية فانخفض السقف كاد يسقط على أهله، ما استطاع أن يدخل. عيب في العين المؤجرة، ما استطاع أن يسكن، يخشى أن يسقط عليه السقف أو العمود أو غير ذلك، لا يحمل الإيجار. والمقصود أن الشريعة والفقه الإسلامي جاء بألفاظ شرعية تترك معها الألفاظ الوافدة من القوانين الغربية. ما هذه الألفاظ الشرعية؟ الضرر يزال، نفي الضرر، لا ضرر ولا ضرار، وضع الجوائح وغير ذلك. قال قولهم تكنولوجيا أي تقنية على وزن علمية، وهي مصدر صناعي من التقن بوزن العلم، والتقن الرجل الذي يتقن عمله. تقنية بمعنى مأخوذة من التقن، وهو الرجل الذي يتقن عمله. وما شاع من نطقها بوزن كلمة الأدبية أو بوزن كلمة التربية، فقال فيها التقنية والتقنية، فهو خطأ. هذه فائدة جميلة، يقال وسائل التقنية، وسائل التقنية أو وسائل التقنية، وسائل التقنية مثل العلمية على وزن العلمية، وسائل التقنية الحديثة، وهذه نخطئ فيها حتى نحن. قولهم الأكاديمية أي المجمع العلمي أو الدراسات العليا، وقد عربها الكرماني بلفظ المحفى للمكان الذي يجتمع فيه الأحفياء أو المتخصصون، لكنها استثقلت فلم تنتشر. المحفى اسم مكان، مكان يجتمع فيه الأحفياء. من هم الأحفياء؟ أي المتخصصون، لأن الدراسات العليا كل شعبة كل قسم يكونون متخصصين بجانب من الجوانب الذي دخلوا فيه، فيقال فيها الدراسات العليا والمجمع العلمي أفضل من الأكاديمية. قولهم الحرية يقصدون بها التسوية، وهي في الشريعة قواعد العدل والإحسان، قواعد العدل والإحسان. ليست حرية، هذه كلمة ليست كلمة شرعية أن الحرية بمعنى العدل، لا، إنما الكلمة الشرعية العدل والإحسان. قولهم محبة الوطن، محبة الدين، قال وهي محبة الدين وحمايته، قال يحب دينه ويحب وطنه لأنه وطن إسلامي فيه دين الإسلام. قولهم المجلس التشريعي يراد به أهل الحل والعقد، أهل الحل والعقد غيروه إلى المجلس التشريعي، ثم أيضا أهل الحل والعقد ليسوا بمشرعين، إنما ينظرون في نصوص الشريعة، فلا يقصد بها ذلك ولا تنطبق، لأن المجلس التشريعي عندهم الذي يشرع فيه الأعضاء المواد التي هي نصوص الدستور والقانون. قولهم المسؤولية التقصيرية يقابله في الشريعة أحكام الضمان. قولهم الإيتيمولوجيا وهو علم أصول الكلمات، أي البحث في الأصول التي جاءت منها في لغة ما. قال تنبيه: لوجيا بمعنى علم، وهي يونانية الأصل، يعني لفظة لوجيا هذه التي تجدها في الكثير من المصطلحات سيأتي بعضها، هذه بمعنى علم، كلمة يونانية أصلها علم. قولهم الستيلستيك، قال وهو علم الأساليب، أي أساليب اللغة واختلافها باختلاف فنونها من شعر ونثر، يعني كلمة عجمية يحلونها محل الكلمة العربية. قولهم علم الديالسكتوغي من كلمات عجمية، قال وهو علم اللهجات، وموضوعه دراسة الظواهر المتعلقة بانقسام اللغة إلى لهجات وتفرع اللغات العامية من كل لهجة من لهجاتها. قولهم علم الفونيتيك هو علم الصوت، وموضوعه الدلالة الصوتية للألفاظ، وهذه قصد بها هنا في معجم المناهي اللفظية أن هذه الكلمات العجمية تغير إلى الكلمات العربية، فإن اللغة العربية هي أفضل اللغات. قولهم السيمنتيك وهو علم دلالة الألفاظ، وقولهم لكسيكولوجيا أي علم المفردات، قولهم موروفولوجيا أي علم البنية بنية الكلمات، فيلولوجيا أي علم آداب اللغة وتاريخها. هذه الآن كلمات كلها أدخلوها من الكلمات غير العربية ونشروها وتركوا اللغة العربية. قولهم الديالكتولوجيا أي اللغة العامية، قولهم الجرامير يعني قواعد اللغة، وقولهم السوسيولوجيا أي علم الاجتماع، وقولهم السيكولوجيا يعني علم النفس، قولهم الفيزيولوجيا يعني علم وظائف أعضاء الإنسان، قولهم الأنوماستيك يعني علم أصول الأعلام، أعلام الأشخاص والقبائل والأنهار. هذه كلها موجودة في الجامعات بهذه الأسماء العجمية. قولهم البيولوجيا وهو علم الحياة، قولهم الأنثروبولوجيا وهو علم الإنسان، قولهم الجيولوجيا وهو علم طبقات الأرض أو علم الأرض، وأول من سمى ذلك بالجيولوجيا هو دولوك عام 1778 ميلادية. قولهم بيداغوجيا يعني علم التربية، قولهم ديموغرافيا يعني علم السكان، قولهم تيولوجيا يعني علم تشكل الإنسان، قولهم السنتكس علم تنظيم الكلمات، أي تقسيمها وأحوالها من تذكير وتأنيث، ومن فصائله علم النحو سنتكس التعليمي لدى الفرنجة. قال إلى غير ذلك من المواضعات الدخيلة مما نجد التنبيه عليها منتشرا في عدد من بحوث المعاصرين، كقولهم قاعة البحث، وقولهم التعسف في استعمال الحق، وقولهم البرلمان ومجلس الشيوخ، وقولهم التأمين التعاوني ونحوها، مما أرجو أن يهيئ الله من يجمع هذه المصطلحات ويناقشها على ميزان اللغة والشرع. والله الموفق، صلى الله على نبينا محمد وسلم. سنين كثيرة انتهى، انتهينا من قراءة هذا المبحث الذي هو المبحث 17 من كتاب المواضعة لصاحب المناهي اللفظية، ونبه على أن هناك مواضعات دخيلة. ما معنى مواضعات؟ يعني كلمات تواضع الناس عليها واصطلحوا عليها، وهي دخيلة على اللغة أو مؤثرة في الشريعة، مؤثرة في كذلك أيضا الصحة، حكم الصحيح. قال الأخ: قولهم تقنية، مصدر صناعي من التقن بوزن العلم. قال: هكذا مكتوب، ولعل الصواب التقن على وزن العلم. نعم، لعله كما تقول أنها مأخوذة من التقن على وزن العلم، تقنية مثل علمية، هذا أقرب، الذي ذكرته أقرب، لأن المصدر الصناعي يؤخذ اللفظ نفسه ثم تزاد فيه الياء، ياء النسب والتاء المربوطة، هذا المصدر الصناعي. إنسان، إذا أردت المصدر الصناعي تزيد له الياء المشددة والتاء المربوطة، ماذا تقول؟ إنسانية، إنسانية، تزيد الياء المشددة والتاء المربوطة. كذلك علم، علمية، تقن، تقنية، فهذا أقرب أنه على وزن تقن، الذي على وزن علم. سنت، تنبيه جيد في محله إن شاء الله. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.